إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمعنا قصة مما وقع لبني إسرائيل قصة وقعت لثلاثة نفر من بني إسرائيل قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قص علينا غيرها مما وقع لهم ولغيرهم والقصص الذي هو على هذا النحو كثير الوقوع في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد أكثر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من ذكر ما وقع للأمم السابقة من القصص والأحوال والحكمة في ذلك كما قال ربنا جل شأنه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فليس المقصود من هذه القصص كما يعتقد كثير من المسلمين مجرد التسلية أو الترفيه أو قطع الملل ولعلهم عندما يقرؤون هذه القصص في الكتاب والسنة لا يقرؤونها إلا على هذه الحال وهذا غلط وعدم فهم لحكمة ربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل عندما يذكر لنا هذه القصص إنما يذكرها لنعتبر ونتعظ ونستفيد وننتفع. ففي هذه القصص فوائد في العقيدة، وفوائد في العمل، وفوائد في السلوك والخلق. في هذه القصص ما يزيد الإيمان ويقوي العمل والرجاء والخوف. في هذه القصص ما يحضك على السعي للجنة وعلى الفرار من النار. في هذه القصص ما يهذب نفسك ويحسن خلقك ويقوي قلبك ويزكيه. فإذا قرأنا قصة مما وقع للسابقين في كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقرأها كما أراد الله. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فإذا أردت أن تعرف هل أنت من أولي الألباب أم لا، فانظر حالك مع قصص القرآن والسنة. فإذا قرأته للعبرة واعتبرت وانتفعت فأنت من أولي الألباب، وإذا قرأته للتسلية والتفكه وقطع الملل والدعاء فاعلم أنك لست من أولي الألباب. قصتنا التي سنذكرها ثابتة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله تعالى أن يبتليهم. إنها قصة وقعت لثلاثة نفر من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل قد كثر فيهم الابتلاء والامتحان، وكثرت فيهم العبر والعظات. يقول الله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. وإنما ذلك لعتوهم وتجبرهم ومشاقتهم لله ورسله، حتى إن الأنبياء قد كثروا فيهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، وهم مع ذلك لا يزيدون إلا عتوا وتجبرا، حتى كان من شأنهم أن قتلوا أنبياءهم. فالله عز وجل عاقبهم بعقوبات شتى، وأظهر في شأنهم وفي أحوالهم من العبر والعظات ما هو كثير. فهؤلاء ثلاثة نفر من بني إسرائيل أراد الله تعالى أن يبتليهم وأن يجعلهم عبرة لغيرهم، حتى أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقص لنا شأنهم حتى نعتبر ونتعظ. وهؤلاء النفر الثلاثة كان في كل واحد منهم عيب. فأما أحدهم فكان أبرص، والبرص داء معروف يصيب الجلد. وأما الثاني فكان أقرع، والأقرع معروف هو الذي لا شعر له. وأما الثالث فكان أعمى. أراد الله تعالى أن يبتليهم. وفي بعض روايات الحديث وهي للبخاري رحمه الله بدا لله أن يبتليهم. وهنا وقفة عقبية، هل يجوز على الله تعالى البداء؟ وهل يصح أن يقال إن الله عز وجل بدا له كذا؟ لعل منكم من يذكر عندما تكلمنا على الشيعة الشنيعة والرافضة الرقيعة، قطع الله دابرهم ووقى بلاد المسلمين شرهم. لعل منكم من يذكر عندما تكلمنا عنهم أن لهم عقيدة تسمى بعقيدة البداء، يعتقدون في الله عز وجل أنه يبدو له كذا وكذا. وذكرنا أن هذه العقيدة من أخطر ما يعتقد في حق الرب تبارك وتعالى، لما فيها من نسبة النقص الواضح إليه. فإن البداء على ما تعتقده الرافضة هو أن يكون الرب عز وجل وتقدس جاهلا بشيء ثم يبدو له ما كان جاهلا به. فعقيدة البداء عند الرافضة فيها نسبة الجهل والخفاء إلى ربنا تبارك وتعالى. فالله عز وجل عندهم لا يكون عالما بالشيء مثلا ثم يبدو له، ولا يكون عالما بأنه يفعل كذا فيبدو له فيفعله. فهذا اعتقاد فيه من النقص والعيب ما لا يليق بحق ربنا سبحانه وتعالى. ومع هذا فإننا نجد في حديثنا هذا ذكر البداء، يقول بدا له أن يبتليه. فما معنى البداء هنا؟ البداء هنا هو إظهار الأمر بعد أن كان خفيا. والخفاء هنا ليس في حق الرب تبارك وتعالى، فإنه لا يخفى عليه شيء. فالله عز وجل عندما ابتلى أولئك النفر في ذلك الوقت ما كان جاهلا بحالهم، ولا كان جاهلا بأنه سيبتليهم، بل كان بهم عليما ولم يزل، وكان بابتلائهم عليما ولم يزل. وإنما أراد سبحانه وتعالى أن يظهر ما سبق في علمه. وانظر في شأن إبليس لعنه الله، كان الله عز وجل عالما بخبيئة نفسه من الكبر والعلو، وكان عز وجل عالما بأنه إذا أمره بالسجود لآدم لم يطع، ولكنه أراد أن يظهر ذلك، أراد أن يظهر من شأن إبليس ما سبق في علمه سبحانه وتعالى، فأمره بالسجود لآدم فكان منه ما كان، وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالمقصود بالبداء هو هذا، أن يظهر الله عز وجل ما هو خفي عن الناس، ما لا يعرفه الناس مما قد سبق في علمه سبحانه وتعالى. فقوله بدا له أن يبتليهم، أي أراد أن يظهر للناس ابتلاءه لهؤلاء النفر، وأنه سيكون من شأنهم وسيكون من قصتهم حتى ينتفع الناس. فهؤلاء ثلاثة نفر أراد الله أن يبتليهم، فماذا حدث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليهم ملكا.
والملك لم يرسل إليهم في صورته التي خلقه الله عليها، وإنما أرسل إليهم في الصورة التي يتوقعون ويحتملون. وقد بين الله عز وجل ذلك فقال سبحانه: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وذلك أن المشركين كانوا يقولون: لولا أرسل الله إلينا ملكا، لماذا يرسل الله إلينا واحدا منا؟ الرسول لا بد أن يكون ملكا، هكذا كانوا يقولون. فرد الله عز وجل عليهم فقال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، أي لو أرسلنا إليكم ملكا فإننا لا نرسله على صورته لأنكم لا تحتملون هذا، ولكن نجعله أيضا في صورة رجل، فما الفرق؟ والحكمة تقتضي إذن أن يكون الرسول من جنس البشر حتى يكون كلامه مصدقا فيهم، وحتى يحتملوا ما يبلغه بهم ما يبلغهم به. فالملك عندما أرسل إلى أولئك النفر أرسل إليهم في صورة بشر، والملائكة تتشكل بأمر الله تعالى، يرسل الله عز وجل منهم من شاء إلى خلقه في صورة بشر، كما أرسل جبريل إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا، وكما أرسله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، أتاه في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ولم يكن يعرفه من الصحابة أحد. وكما بعث المرسلين إلى الخليل إبراهيم عليه السلام في القصة المعروفة قبل مجيئهم إلى لوط عليه السلام. فالله عز وجل يرسل الملائكة إلى الناس على هذا النحو. فأتاهم ملك وأتى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ كما نقول في لغتنا الدارجة: نفسك في إيه؟ فرد الأبرص مباشرة قائلا: لون حسن وجلد حسن، وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس لأجله. نظر مباشرة إلى عيبه، نظر إلى عيبه الذي هو البرص، وتمنى أن يزول عنه هذا العيب. لماذا؟ لأنه سبب له نفورا من الناس، فالناس بطبيعتهم عندما ينظرون إلى الأبرص ينفرون منه. فنظر إلى هذا وتمنى أن يذهب عنه هذا الذي نفر الناس منه. وهذا يفيدنا أن المعيب يكون أسرع الناس إلى إزالة عيبه، فالذي يحل فيه عيب معين يكون حريصا كل الحرص على إزالة هذا العيب عنه، لا يتحمله ولا يطيقه، إنها فطرة فطر الله الناس عليها. والإنسان لا يلام على هذا إلا من وجه سنذكره في حق أولئك النفر وفي حق الأولين منهم تحديدا كما سنعرف. لكن الأمر في الأصل أن الناس مفطورون على إزالة عيوبهم. الذي يولد مقطوع اليد مثلا، لو سألته فقلت له: أي شيء أحب إليك؟ فإنه يقول لك: أن تعود إلي يدي. وهكذا. ومن هنا نقول مذكرين وناصحين: كيف يليق بالجاهل ألا يزيل عيبه؟ كيف يليق بالجاهل ألا يزيل عيبه؟ إن الناس مفطورون كما عرفت على إزالة عيوبهم وعلى تمني ذلك والحرص عليه، فكيف يليق بالجاهل ألا يسعى لإزالة عيبه الذي هو الجهل؟ والجهل من أقبح العيوب، فطر الناس على استقباحه حتى أنهم يستشرفون العلم وإن كان في غير أهله. الذي يكون من الناس جاهلا وهو مع ذلك متحل بالعلم متزين به، فإن الناس تستشرف منه هذا العلم. حتى أثر عن علي رضي الله عنه قولته المشهورة: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من ليس منه، وكفى بالجهل قبحا أن يفر منه من هو فيه. فالجهل عيب قبيح، فطر الناس على النفور منه، فكيف يليق بالإنسان أن يبقي على هذا الذي ينفر الناس عنه؟ انظر إلى الأبرص، إنه قال: أريد لونا حسنا وجلدا حسنا وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس لأجله. فنقول للجاهل: ألا يسعك أن تقول ما قال الأبرص؟ ألا يسعك أن تقول أن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس لأجله وهو الجهل؟ ولكن الجاهل يبقى في جهله، والأعمى يبقى في عماه، نريد بالعمى عمى البصيرة، ويحلو له ذلك وواء سفاء. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. فعلى من وقع منا في عيب الجهل أن يسعى لإزالة عيبه، لا سيما وقد أمرنا الله تعالى بالعلم وحثنا عليه، وكذلك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأعظم العلم علم الشريعة، العلم الذي أوجبه الله عليك، علم عقيدتك، علم إيمانك، علم صلاتك وصيامك، علم زكاتك وحجك، علم بيوعك ومعاملاتك وأنكحتك. أنت تحتاج إلى هذا حتى تصح عبادتك وحتى تستقيم على أمر ربك عز وجل. فانظر إلى الأبرص، لما سئل أي شيء أحب إليك قال: لون حسن وجلد حسن وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس لأجله. نعود إلى ما كنا بشأنه، فقد قلنا إن الناس مفطورة على إزالة عيوبهم ولا يلامون على ذلك، وإنما يلامون من وجه آخر، وهو الذي وقع فيه الأبرص ثم الأقرع فأدى بهما إلى ما سنعرفه، وهذا الوجه هو عدم الرضا عن الله عز وجل. فالذي يولد معيبا، من الذي أحدث به العيب؟ إنه الله عز وجل. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويصور ما يشاء ويعطي ما شاء لمن شاء ويمنع ما شاء من شاء. فالذي يولد معيبا أو الذي يحدث له عيب يطرأ عليه عيب، أليس ذلك بقدر الله؟ بلى، هو من قدر الله. فعليك أن ترضى عن الله. فرق بين الرضا بنفس المقضي وبين الرضا عن الله عز وجل. الرضا بنفس المقضي إن كان مصيبة من المصائب فإنه مستحب ليس واجبا، وذلك من حكمة ربنا ورحمته بالعباد، لأن المصيبة ثقيلة على النفس، فلو كلف العباد وجوبا أن يرضوا عن المصائب لكان ذلك شاقا جدا عليهم. إذا حدث لك مرض أليس المرض مكروها إليك؟ من منا يحب المرض؟ لا أحد. ألست تتمنى أن يزول عنك المرض بأسرع ما يمكن؟ بلى، لأنه لا يطيق المرض أحد. فهذه المصيبة التي هي المرض لا تكلف بالرضا بها إلا استحبابا. الرضا بنفس المصيبة مستحب لا واجب، وإنما الرضا الواجب هو الرضا عن الله. لا تدفعك المصيبة إلى بغض قدر الله، لا تدفعك المصيبة إلى التسخط على الله. هذا هو الفرق. فحتى وإن كرهت المصيبة، وهذا مما يسعك ولا ينكر عليك، لكن لا يجوز لك أبدا أن تكره ربك، ولا يجوز لك أبدا أن تكره قضاء ربك، بل عليك أن ترضى عن ربك. لماذا؟ لأن هذا الذي وقع لك وإن كان شرا في نفسه إلا أنه خير. أليس يكفر ذنوبك؟ أليس يرفع درجتك؟ أليس يبتلي إيمانك؟ بلى، فهو خير من هذا الوجه. فنحن نكره المرض ولا شك، ولكننا نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها من خطاياه. فنحن نكره المرض ولكن المرض يكفر الذنب. فنحن نرضى عن الله لأن هذا الذي حصل لنا وإن كان مكروها إلا أنه يتسبب لنا في خير من وجه آخر. فإذا رجعنا إلى ذلك الأبرص نجد أنه لم يعقد هذه الموازنة الشرعية، فدفعته مصيبته إلى عدم الرضا عن ربه. وذلك ظاهر في جوابه، إنه قال: وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس لأجله. فكأنه لا يعتبر إلا الناس، لا يعتبر إلا الناس، فيريد أن يكون محمودا عند الناس، يريد أن يميل إليه الناس، لا يريد أن ينفر عنه الناس. فنظر إلى ما سببته له المصيبة من الحرج عند الناس، لم ينظر إلى ما عند الله، لم يستحضر أن هذا البلاء الذي وقع به، أن هذه المصيبة التي وقعت به تتسبب له في خير من وجه آخر، لم يستحضر هذا، وإنما تسخط على ربه ولم يرضى عنه، فكان جزاؤه من جنس عمله، فسخط عليه الله كما سنعرف في آخر الحديث. ولكن أراد الله عز وجل أن يبتلي هذا وأن يبتلي صاحبيه، أراد أن يظهر ما في خبيئة نفوسهم، فكان ما كان. ماذا حدث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمسحه الملك، أي مسح على جسده، فذهب عنه البرص وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. والملك إنما فعل ذلك بمشيئة الله عز وجل، فإن الملك لا يشفي أحدا، وإنما يفعل ذلك بمشيئة الله عز وجل وقدرته. فالله عز وجل أعطاه القدرة على أنه إذا فعل ذلك حصل به البر وحصل به زوال العين. فهل توقف الابتلاء عند هذا؟ لا، بل ابتلاه الله عز وجل بأمر آخر لا ندري، لعله يكون أصعب من الأمر الأول، وهو المال. قال له الملك: فأي المال أحب إليك؟ فقال: الإبل، أو قال البقر، شك بعض رواة الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعطي ناقة عشراء. الناقة العشراء هي التي طرقها الفحل وحصل فيها الحمل. وقال له الملك: بارك الله لك فيها. فانظر إلى هذا الرجل، ابتلي في بدنه، زال ما به من العيب وحصل له الشفاء والبر، وابتلي أيضا بالمال وشهوة المال عظيمة. شهوة المال تدفع إلى البخل، تدفع إلى الشح، تدفع إلى عدم إيتاء حق الله تعالى وحق الناس. شهوة المال تدفع إلى الطمع والجشع والحرص والتكالب على الرياسة والدنيا. شهوة المال ربما حملت على القتل، ربما حملت على انتهاك العرض، ربما حملت على تضييع أمم بأكملها. فشهوة المال عظيمة. ابتلي ذلك الرجل بمال فعظم ابتلاؤه، وابتلي بمال هو أحب المال إليه. قال له الملك: فأي المال أحب إليك؟ ما أعطاه أي مال، ولربما لو كان أعطاه أي مال كان قد رضي، ولكن حكمة الله عز وجل أرادت أن يقع الابتلاء موقعه. فأعطي من أحب المال إليه، ولم يعط مالا غير نام، وإنما أعطي مالا ناميا. أعطاه ناقة عشراء، يعني تلد ويتكاثر النسل حتى يعظم الإبل بعد ذلك. لم يعطيه ناقة غير عشراء. لماذا؟ حتى يعظم الابتلاء بكثرة المال. فإن المال إذا كان قليلا ربما رغبت عنه النفس، ربما لم تحرص عليه، ولكن إذا كان كثيرا اشتد الطمع فيه واشتد الحرص عليه وعظم البخل به. وهذا هو ما وقع. أعطاه الملك ناقة عشراء وقال: بارك الله لك فيها. فالبركة من عند الله لا من عند الملك. هنا عقيدة أخرى، هنا وقفة عقدية أخرى. البركة من عند الله لا من السبب، فالسبب لا يأتي بالبركة من عنده، وإنما البركة من عند الله. الصراف الذي يعطيك المال، الذي تقبضه في عملك، هو سبب حصولك على المال، لكن هل هو الذي يبارك لك في المال؟ الذي يبارك لك في مالك هو الله. فاستحضر هذا وسر ربك البركة. نسأل الله أن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أتى الأقرع فقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال: شعر حسن، وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس لأجله. نفس جواب الأبرص. فالأقرع والأبرص إذن على شاكلة واحدة وعلى سلوك واحد، ولهذا كان جزاؤهما واحدا لما كان عملهما واحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمسحه أي الملك فأعطي شعرا حسنا. ثم قال له الملك: فأي المال أحب إليك؟ فقال: البقر أو الإبل، شك الراوي. قال صلى الله عليه وسلم: فأعطي بقرة حاملة. وقال له الملك: بارك الله لك فيها. قال صلى الله عليه وسلم: ثم أتى الأعمى فقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال: أن يعود إلي بصري فأبصر الناس. لم يقل: وأن يذهب عني هذا الذي قدرني الناس لأجله، إنما قال: أن يعود إلي بصري فأبصر الناس. فوقف الأعمى عند الحد المسموح له به الذي ذكرناه، وهو تمني زوال العين، هذا لا شيء فيه، لكن لم يقل ما قال صاحباه مما فيه تسخط على الله. لم يقل: وأن يذهب عني هذا الذي قدرني الناس لأجله، وإنما أراد فقط أن يرى الناس، أراد أن يبصر الناس. فكان في صنيعه من الأدب مع ربه ما كافأه الله عز وجل به بعد ذلك، وما أثر في عمله بعد ذلك كما سنعرف إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمسحه أي الملك فرد إليه بصره. ثم قال له: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. قال: فأعطي شاة حاملة. وقال: بارك الله لك فيها. هنا وقفة كما ذكر أهل العلم في شرحهم للحديث عند أحب الأموال إلى أولئك الثلاثة، فإنه يؤثر في طبيعتهم أو هو علامة على طبيعتهم. قال أهل العلم: الذي يحب الغنم لا يكون إلا هادئا في طبعه، وأما الذي يحب الإبل والبقر وخاصة الإبل فإنه يكون شديدا في طبعه، وهذا معروف من أحوال الناس الذين يرعون الماشية والأنعام ويتعاملون معها. فنبه أهل العلم على هذه النكتة من جهة أن الأعمى لما قال إنه يحب الغنم كان ذلك دليلا على هدوء طبعه وسلامة صدره بالنسبة لصاحبه، فكان في هذا إشارة على ما سيقع من عمله بعد ذلك مما كافأه الله عليه أحسن المكافأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنتج هذان وولد هذا، يعني الذي حصل على الناقة العشراء ولدت له الناقة وتكاثر نسله، والذي حصل على البقرة الحامل ولدت له البقرة وتكاثر نسله، والذي حصل على الشاة الحامل ولدت له الشاة وتكاثر نسله، أي نسل كل واحد من نصيبه من الأنعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى كان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من غنم. وذلك كما قال الملك لكل واحد منهم: بارك الله لك فيها. فحصلت البركة ولكن على سبيل الابتلاء، وهذا هو ما سنعرفه إن شاء الله تعالى وسنؤكد عليه. فها أنت ترى أن أولئك قد بارك الله لهم فيما رزقهم، ومع ذلك فلم يكن حظهم شيئا واحدا، بل منهم من رضي الله عنه ومنهم من سخط عليه. يسخط على عبد مع أنه بارك له؟ نعم، لأن البركة معناها الزيادة، أن يزيد لك في رزقك، أن يجعله كافيا لك، فهذا لا يستلزم الرضا. ربما يبارك لك وهو راض عنك، وربما يبارك لك وهو ساخط عليك. والمعيار في ذلك هو عملك أنت، فإذا كان عملك صالحا كانت البركة عن رضا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأما إن كانت الأخرى عياذا بالله تعالى فعندئذ يأتي الاستدراج، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فنحن ننبه على هذا الآن وسنعود إليه فيما بعد. بارك الله عز وجل للجميع، زاد لهم فيما أعطاهم إياه، فكان للأبرص واد من إبل، واد بأكمله، ليس واحدة ولا اثنتين ولا خمسة ولا عشرة، واد بأكمله من الإبل، وكان للأقرع واد من البقر، وكان للأعمى واد من الغنم. ومع ذلك فقد امتحنهم الله عز وجل وكلفهم بأمور فتباينت أعمالهم فكوفئوا وجازاهم الله تعالى بجنس عملهم، كما سنعرف إن شاء الله تعالى في الخطبة المقبلة. وفي ختام مقامنا هذا نوجه نصيحة وتذكيرا بمناسبة قدوم العام الدراسي الجديد. إن الناس يستقبلون هذا العام كما يستقبلون جميع الأعوام، ينظرون إلى المصاريف والاحتياجات والدروس والنجاح والرسوب والشهادة كعادتنا دائما كلما أتى علينا عام دراسي. والسؤال الذي نطرحه الآن ونجيب عنه إن شاء الله تعالى: أما آن لهذه العادة أن تتغير؟ أما آن لهذه العادة أن تتغير؟ إن الذي يدرس علما دنيويا مباحا فخرجت به العلوم المحرمة لا يجوز تعلمها كالموسيقى والفن والنحت و هذا كله لا يجوز تعلمه، وإنما نتكلم على العلوم المباحة التي يحتاج إليها الناس، ولا سيما العلوم التي يعظم النفع بها كالطب والهندسة والتدريس. لماذا يحرص الناس على تعلمها؟ الذي نفكر فيه الآن الشهادة والوظيفة والمال والسكن والزوجة و هذا وحده لا يكفي، وليس لأجل هذا نتعلم هذه العلوم، إنما نتعلم هذه العلوم حتى نحقق مراد الله عز وجل وهو العبودية. اعتبر بالطعام والشراب، نحن نأكل ونشرب وتلك ضرورة الحياة، فإن الحياة تنعدم مع عدم الطعام والشراب، ولكن نحن نأكل ونشرب لأجل أن نعيش فقط، لأجل أن نحيا على هذه الأرض فقط، لأجل أن نتزوج ونتناسل فقط، أم لأجل أن هناك مرادا أكبر وأعظم من وجودنا في هذه الحياة؟ إن الله عز وجل خلقنا لا لنأكل ولا لنشرب ولا لنتزوج ولا لنتناكح ونتناسل، وإنما خلقنا لنعبده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالطعام والشراب إذن حتى نقيم حياتنا التي نعبد من خلالها الله. فهكذا فلتكن شؤون حياتك كلها. إنني أكلم المسلم المؤمن الذي يحرص على مرضات ربه في كل صغيرة وكبيرة، ويحرص على أن يكون في ازدياد متواصل من الحسنات والقربات عند الله عز وجل. لا سيما وقد ذم الله عز وجل أناسا ينشغلون بدنياهم عن آخرتهم، فقال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فتجد الواحد منهم أستاذ، دكتور، مساعد، ما أعرفش بيقولوا إيه، كذا كذا كذا، في الطب، في الهندسة، في الكيمياء، في الفيزياء، في كل شيء، وإذا سألته عن معنى لا إله إلا الله لا يجيب ولا يعرف ولا يشعر. وإذا سألته كيف تصلي، بل إذا سألته هل تصلي، فربما كان لا يقيم الصلاة، وربما كان إذا صلى نقر في صلاته نقر الديك فلم تنفعه صلاته. إذن لا نريد أن نتحول ونحن عباد لله إلى أناس لا يعرفون من دنياهم إلا قضاء وطرهم، لا يعرفون من دنياهم إلا ظاهرها، ولكن نريد أن نكون عبادا حقا لله سبحانه وتعالى. لسنا نقول ولا يقول عاقل اتركوا الطب واتركوا الهندسة واتركوا التقدم، أبدا، ولكن لماذا نتطبب؟ لماذا نتعلم الطب؟ لماذا نتعلم الهندسة؟ لماذا نحرص على التقدم في علوم الدنيا وفي مجالاتها؟ إن ذلك حتى نقيم حق العبودية لله عز وجل. فحتى تكون عبدا لابد أن تكون قوية، وهناك أمم تتربص بك، وهناك أناس لا يريدون لك أن تتقدم خطوة واحدة، ولكن يريدون لك أن تظل دائما تمد يدك إليهم في الصغير والكبير، لا يريدون لك أبدا أن تستقل بقرارك، لا يريدون لك أبدا أن تستقل بطعامك ولا شرابك. فنحن نحتاج إذن إلى تقدم في هذه الأمور حتى نكفي أنفسنا، وحتى تتحقق لنا العزة والقوة بما يؤدي إلى قوة ديننا، وبما يؤدي إلى إقامة واجب العبودية الحق لله عز وجل. نريد أن نتعلم هذا، ونريد أن يتعلم أولادنا هذا. عندما يدخل ولدك إلى المدرسة لقنه هذا على حسب ما يفهم، على حسب سنه، وعلى حسب عمره، وعلى حسب إدراكه، لقنه أنه مخلوق لعبادة الله. لا يدخل إلى المدرسة لمجرد العادة، لمجرد أن الأولاد من حوله يدخلون المدرسة فهو يدخل المدرسة مثلهم، لا، ولكن له هدف يقوم به، له وظيفة يؤديها. أشعره على حسب سنه وإدراكه، إن كان في مرحلة ابتدائية أو متوسطة أو جامعية، أشعره أنه له هدف، أنه يمكن أن ينفع المجتمع، يمكن أن ينفع من حوله. أشعره أن عليه أن يقيم حق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا هو المطلوب منا، والمطلوب منا أيضا كما ذكرنا في الكلام وفي الخطبة الأولى، ألا نغفل أبدا عن علم الشريعة. لا نقول كن كالشافعي، كن كأحمد، كن كمالك، كن كأبي حنيفة، لا نقول هذا، ولكن تعلم ما يجب عليك فقط. تعلم أركان الإيمان، تعلم التوحيد، تعلم أحكام الصلاة، كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تبيع وتشتري، هكذا. أما أن نغفل عن هذه العلوم وننشغل بالدنيا فلن تصح لنا عبادة، ولن يتقبل منا عمل، وسنصير في نهاية حياتنا إلى لا شيء. يأتي الموت، نأتي إلى ما قدمنا فلا نجد شيئا، نجد الطب، نجد الهندسة، نجد التدريس، نجد الحرف، نجد كذا، ما هذا؟ وأين الصلاة؟ وأين الصيام؟ وأين العبادة؟ وأين التوحيد؟ فلنستحضر هذا عباد الله، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا ويهدينا للتي هي أقوى. في أمورنا كلها وفي شؤوننا كلها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.